بسم الله الرحمن الرحيم. المذاهب في رواية المبتدأ، المذهب الأول الرد مطلقا، سواء ما معنى مطلقا، سواء كان داعية أو غير داعية. ومذهب الجمهور، هذا هو مذهب الجمهور، التفريق بين من يكون داعية فلا تقبل روايته. لماذا؟ لا، هو لما يكون داعية، يعني ما هو العلة، ما هي العلة؟ لما يكون داعية يحمله ذلك على أن يروي ما يحسن بدعته، نعم، قد يروي ما لا أصل له ليحسن بدعته ويقبل ما لم يكن داعية. طيب الثالث، يقبل تقبل رواية المبتدئ إذا تيقن من صدقه. لماذا قلنا هذا هو الراجح؟
لأن الأبلاغ
موجود أصلا، موجود هذا في الصحيحين، موجود أنهم رووا لمن نسب إلى بدعة وبعضهم كان داعيا، فالعبرة بالصدق. قال رحمه الله تعالى: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ، على رأي أو طارئا فالمختلط. قال: ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به، طيب إذن هذا يعود إلى الأسباب التي يرد بها خبر الراوي، هذا في قوله ثم المردود، إما أن يكون لسقط أو طعن، الخبر المردود، الحديث المردود يكون سببه إما سقط أو طعن، والسقط يشمل ماذا؟ المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق والمدلس، هكذا، والمدلس. لماذا أدخلنا المدلس؟ قد يسقط، قد يسقط. وأما الطعن فذكر كم؟ عشرة من أوجه الطعن، وآخر شيء سوء الحفظ. قال: ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، وهو على قسمين: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي، في باب الحديث الشاذ من يذكر شيئا ذكرناه أو نقلناه من كلام أهل العلم في الشاذ؟ ما هو الشاذ؟ مخالفة، مخالفة المقبول، أكد. مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، أو مخالفة الراوي لمن هو أولى منه. لكنهم أيضا جعلوا الشاذ نوعين، أحد يذكر أن سيء الحفظ إذا انفرد بحديث لا يحتمله فهو شاذ، أنه شاذ. فقد يكون هذا المقبول أو من، نعم، إذا انفرد بشيء الذي لا يصل إلى حد الترك، إن مرتبة أن يكون حديثه متروك، فقد يكون حديثه شاذ. فإن خالف فهو شاذ أيضا، لكنه أشد شذوذا، كما في المنكر أيضا. إذا انفرد سيء الحفظ ما لا يحتمل، أو من هو دونه ما لا يحتمل تفرده، فقالوا يكون منكر. فإذا خالف الضعيف هذا يكون أشد نكارة. قال فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. وهذا موجود في كتب التراجم، كتب الجرح والتعديل، أنهم يعللون الحديث ويضعفون الحديث بسبب سوء حفظه، أو يقول فلان كان سيء الحفظ، كان سيء الحفظ. ولماذا جعل هذا من أسباب ضعف الحديث سوء الحفظ؟ لأننا اشترطنا في الحديث الصحيح أن يكون تام الضبط، أن يكون تام الضبط. والضبط على قسمين: ضبط صدر، ضبط كتاب. فالضابط إما أن يكون ضابطا لما يحفظه، أو ضابطا لكتابه. سيء الحفظ ليس عنده ضبط لما يحفظ، لما في صدره، ولا لما يكون في كتابه، يكون سيء حفظ. إذن اختل شرط من شروط قبول الحديث، من شروط الحديث الصحيح. قال أو كان سوء الحفظ طارئا على الراوي، يعني يكون حافظا ضابطا لكن طرأ عليه سوء الحفظ بسبب إما لكبره أو لذهاب بصره صلى الله عليه وسلم، أو لاحتراق كتبه أو عدمها، يعني تحترق كتبه، أو يكون في مكان تكون كتبه ليست عنده فيروي في مكان كتبه عنده، حديثه صحيح، حديثه مقبول، فينتقل إلى مكان آخر يحدث وكتبه ليست معه فيسوء حفظه، كما حدث لمعمر فيما ذكروا أنه لما ذهب البصرة فجعل يحدث من حفظه ولم تكن كتبه معه، وذكروا هذا عن غير واحد أنه خل في رواية، يعني وردت روايات ضعيفة مع أنه إمام ثقة. أو لاحتراق كتبه، أن تحترق كتبه صلى الله عليه وسلم، فإذا احترقت يعني مروياته كلها في الكتب، أحاديثه كلها في كتبه، احترقت عليه كما ذكر عن ابن لهيئة رحمه الله أن كتبه احترقت فحصل له سوء حفظ واختلاط. فالذي يعتبر هذا في حال ابن لهيئة يقول قبل احتراق كتبه حديثه صحيح، وبعد احتراق كتبه حديثه ضعيف. وأما من يأخذ بأنه ضعيف من قبل ومن بعد فيقول سواء روايته قبل احتراق كتبه وبعدها، كما كان يقول الشيخ رحمه الله بل ابن لهيئة عنده ضعيف، خلاف الشيخ الألباني فإنه يفرق بين المرحلة الأولى والثانية وبين من روى عنه من العبادلة. أو لاحتراق كتبه أو عدمها بأن كان يعتمدها، يعتمدها في ماذا؟ في التحديث، يعني لا يحدث من حفظه، يحدث من كتابه وهو لا يزال ضابط، فرجع إلى حفظه فساء. فهذا هو المختلط. والحكم فيه أي في المختلط أن ما حدث به قبل، طيب ذهب بصره، يعني كبر الراوي، يعني رواه كثير لما كبروا وبلغوا من الكبر عتية اختلط، اختلط بعضهم، لذلك تجد بعضهم يترجم عليه يقول اختلط بأخرة هكذا، ومن يقرأه اختلط بآخره خطأ، لأن الآخر هو مؤخرة الإنسان آخره، وإنما اختلط بأخرة هكذا، نحن ضبطناها من بعض الكتب، ولا حتى بآخرة، يعني بدون مد، بآخرة، اختلط بآخرة يعني حالته الأخيرة، آخرة أي الحالة حالته الأخيرة آخر عمره، مفهوم؟ آخرة إيش الآخرة؟ آخر حياته، في آخر حياته حصل له اختلاط، ذهب بصره كعبد الرزاق من همام الصنعاني رحمه الله، كان حافظا كبيرا رحل إليه الأئمة، عمي في آخر عمره، فصار يتلقن. ما معنى يتلقن؟ لما يقرأ عليه سهل، يعني يأتي إلى حديث فينسى مثلا كلمة أو ينسى، نعم، فيأتي من يكون بجانبه فيقول عن فلان أو يكمل له الجملة هو يأخذها. هذا معنى التلقين معروف. الآن قد نسأل بعض الأخوة فهو يأتي في الجواب من جانب يقول له إيش هذا؟ هذا التلقين. إذا قبل هذا التلقين ضعيف، كان الشيخ رحمه الله يضعف في الحلقة، يسأل عندك يا فلان السؤال أسألك، يسأل الشيخ فهو يجيب، ومن حوله بعضهم كريم منه يريد يعاونه يفعل خير، فيقول منك أو أحد لكنك، فيقول لك من الذي لكنك؟ قم أنتما ضعيفان اجلسا. الملكن والملكن، هذا هو التلقين. يعني وقد يلقن خطأ، يلقن خطأ، يعني يأتي بعبارة خطأ لكن سببها التلقين، وهذا موجود بين طلاب العلم. لذلك التلقين خطأ، يعني لا ينبغي التلقين، دعه. يعني إذا توقف الجواب ولم يفهم دعه، أحسن أحسن حتى يستحضر أو يذكر من مسؤول آخر فترسخ في ذهنه، يرسخ في ذهنه الصواب. أما التلقين فتلقن على الخطأ، فلا تتحدث بشيء إذا سئل أخوك ولا كلمة، خلي خارج نفسه. وليس هناك يعني كما يقول موقف إما الجواب وإما قطع الرقبة. قال والحكم فيه، أي في الاختلاط هذا، أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل. هناك أحاديث حدث بها قبل أن اختلاطه، وهناك أحاديث بعد اختلاطه. إذا تميزت الأحاديث، هذا معنى تميزت الأحاديث التي حدث بها قبل الاختلاط والتي حدث بها بعد الاختلاط، إذا تميز من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط يقبل. إذا روى بعض الرواة عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، ما هو الآن؟ الآن التمييز إما لمن روى أو لما يروي. هو يروي أحاديث، لكن أحاديث لا يدرى هل رواها قبل الاختلاط أم رواها بعد الاختلاط، يعرف هذا أيضا بالقرائن وبمن أخذ عنه. أيضا من روى عنه، من روى عنه قبل الاختلاط، وهذا يذكر مثلا بالتاريخ أو بمن روى عنه يقول قدم فلان فسمع من فلان سنة كذا وكذا، وفي سنة كذا وكذا لم يكن مختلطا، إذن روايته عنه صحيحة ولو كان مختلطا. فإذا روى عنه هذا الذي سمع منه قبل الاختلاط وسمع أيضا عنه بعد الاختلاط، أيضا إذا تميز، ميز مروياته، تميز مروياته، قالوا روى عنه قبل الاختلاط هذه الأحاديث وبعد الاختلاط روى عنه هذه الأحاديث، يقبل. أما إذا لم تتميز لا يدرى ما هي الأحاديث التي روى عنه قبل الاختلاط والتي روى عنه بعد الاختلاط، ترد. عطاء من السائب في ترجمته، كنا المكتب كنا سنأخذ ترجمته، ذكروا رواة كثيرين روى عنه قبل الاختلاط ورواة بعد الاختلاط، لذلك يصححون الأحاديث التي رويت عنه أو روى عنه بعض الأئمة قبل اختلاطه. فليست العلة في عطاء بن السائب، عطاء بن السائب قال ضعيف في سند عطاء بن السائب وهو ضعيف، لا تقول ضعيف، هو مختلط، والحل في هذا المختلط أن تنظر من الذي روى عنه، فإن كان روى عنه هذا الراوي قبل الاختلاط حديث صحيح. من أين؟ كيف تعرف ذلك؟ ترجع إلى الكتب، إما الكتب أو إلى ترجمته، هناك كتب ألفت في ها الاختلاط أو المختلطين. قال هنا في الحاشية ولسبت من العجم رسالة الاقتباط في معرفة من رمي بالاختلاط، ولحققتها وانظر طيب أيضا الكواكب النيرات موجود هذا الكواكب النيرات موجود في المختلط الكواكب النيرات في من اختلط من الرواة أو من اختلط من الثقات من الرواة الثقات سردهم على حروف المعجم. نعم ابن صلاح رحمه الله لما ذكر في مقدمته المختلطين قال وهذا فن عزيز قال من كتب فيه هكذا أو من ألف فيه أو من جمعه فأتى هذا من الكيان وجمع الرواة الذين حصل لهم اختلاط. هناك من اختلط ولم يروي شيئا ذكروا بعض الأئمة أنه لما اختلط حجبه أبناؤه خلاص ومنعوا منعوه من التحديث أو من أن يأتي إليه أحد. وبعضهم اختلط لكن لم يكن الوقت الذي اختلط إلا يسير قبل موته يعني اختلط قبل موته بيسير ما أحد روى عنه فحديثه صحيح مثل سفيان بن عيينة إمام كبير حافظ يقولون حصل له اختلاط لكن حديثه صحيح لأنه يعني اختلط قبل موته بيسير فما أحد أخذ عنه. في هذا الكتاب الذي يعتبر من الكتب الجيدة في هذا الفن كتاب الجامع في العلل والفوائد للفحل رتب الأسباب التي يضعف بها الراوي مثلا فيذكر السبب وتعريفه ويذكر أمثلة هذه ميزة هذا الكتاب يذكر أمثلة. فهنا مثلا قال الإعلال أي إعلال الحديث بسبب الطعن في ضبط الراوي قال وهذا المبحث في ثلاثة فروع الأول سوء حفظ الراوي الذي عندنا يعني تعلى أحاديث بسبب سوء حفظ الراوي. قال إذا كان في سند حديث ما راو قد ضعف بسبب سوء الحفظ ولم توجد قرينة دالة على أن الراوي السيء الحفظ قد حفظ حديثه أيضا هم لا يردون مطلقا حديث سيء الحفظ لماذا يقولون كما أن الحافظ الضابط قد يهم كذلك سيء الحفظ قد يضبط قد يحصل منه ضبط يعني أنه خلاص مهمل بالكلية. قال ولم توجد قرينة دالة على أن الراوي السيء الحفظ قد حفظ حديثه كأن تكون له متابعات أو شواهد فإن هذا الحديث يتوقف فيه سيما إذا انفرد ولا يعمل به إلا حيث يعمل بالحديث الضعيف وحسب الضوابط وذلك لأن الحديث الذي يرويه راوي مختل الضبط قد فقد شرطا من شروط الصحة فاحتمال وهمه فيه قائم لسوء حفظه. قال وقد وجدنا خلال البحث والسبر أن بعض العلماء قد احتجوا بأحاديث بعض الضعفاء وهي مخالفة لرواية الثقات فقد يرى إمام من الأئمة أن الراوي قد حفظ هذا الحديث وسلم فيه من الخطأ كأن يجد له ما يقويه يعني يأتي سيء حفظ ويروي حديثا يخالف فيه الثقات ويقبل قالوا هنا قرينة تدل على أنه حفظ هذا الحديث أو يحسن الظن بالراوي أو لم يطلع على روايات الثقات وهو ممن يرى العمل بالحديث الضعيف إلى آخره. ثم ذكر أمثلة يعني أحاديث من هذا الباب وأيضا قد يكون هذا الراوي قد يكون ضابطا لحديث راو من الرواة أو نعم بشيخ من الشيوخ وقد يكون في حديث فلان سيء الحفظ في حديث شيء كما في رواية جرير ابن حازم عن قتادة موجود في أحاديث معلة للشيخ رحمه الله جملة أحاديث وظاهر سندها الصحة جرير بن حازم عن قتادة عن أنس تقول سنده ثقات رواية جرير بن حازم عن قتادة منكرة، فإنهما يعني حصل لهم ضعف فيها. ومن الأسباب التي ضعف بها الحديث لسوء حفظ الراوي أنه يروى الحديث موقوفا، فيأتي سيء الحفظ فماذا يعمل؟ يروي مرفوعا، فيضعف الحديث بها وإن كان أصله صحيح أنه موقوف. وأحيانا ينفرد هذا سيء الحفظ بحديث ولا يكون الحديث إلا عنده، ومثلوا له بحديث أبي أمامة إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، فيه رشتين من سعد، رشتين من سعد هذا ضعيف سيء الحفظ، انفرد به. وجدت متابعات لكنها في الحقيقة لا أثر له ولا يفرح بها، تعود إلى حديثه. أيضا قد يكون هذا سيء الحفظ، نعم، في حفظه شيء، فإذا روى عن بعض الرواة يعني سيكون حفظه أسوأ. هل يدخل فيه من يروي من الثقات عن شيخ من الشيوخ فيضعف حديثه؟ إمام من الأئمة لكن روايته عن ذلك الإمام فيها شيء، هل يدخل في سوء الحفظ وهو إمام ضابط؟ يدخل أو لا؟ إمام كبير من الأئمة يروي عن بعض الرواة ويكون في حفظه شيء جانب هذا الراوي، مثاله ما رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال وآدم بين الروح والجسد، في الصحيح المسند عن ميسرة الفجر هذا الحديث. وظاهر هذا الإسناد أئمة، الوليد المسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة لكنه ضعيف، لأن الأوزاعي إمام أهل الشام يخطئ في روايته عن يحيى بن أبي كثير. حديث أم المنع عائشة الذي في مسلم في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستفتاح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك، الحديث هذا حديث معلق لأنه من رواية أكرمة عن يحيى بن أبي كثير، ورواية أكرمة عن يحيى بن أبي كثير مضطربة فيها اضطراب، لذلك عله أظن الحافظ أبو الفضل من الشهيد وغيره. الاختلاط في اللغة يقال اختلط فلان أي فسد عقله، ورجل خلط بين الخلاط ذي أحمق مخالط العقل هكذا. وقال السخاوي في تعريفه في تعريف الاختلاط فساد العقل، نسأل الله العافية، فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال، الاختلاط في اصطلاح المحدثين فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال إما بخرف أو ضرر أو مرض أو عرض، من موت ابن، يعني بعضهم نسأل الله العافية يموت قريبه فتحصل عليه مصيبة كبيرة تكون سببا في ذابه، ذاب عقله أو ذهب حافظته بالكلية. هل يوجد هنا سبب الآن حاليا في هذا العصر يخل الحفظ؟ تقريبا على مر الزمن. كان سبب يعني علاجي، سبب طبي. لا يعني بعض المأكولات نعم قد تسبب النسيان، مثل هذا المأكولات التي فيها مواد حافظة، هذا بلا شك. يبشر إذا أكثرت من المعلبات سوء الحفظ، لأن يعني المادة الحافظة هذه كأنها مثل الطاوية على العقل. ها؟
مادة حافظة بالعكس.
فتحفظ هي تحفظ ما أدري إيش تحفظ، ويأتي إلى الحفظ. البنج، تعرف البنج؟ البنج أه؟ نعم. أما هذا أعوذ بالله من شره. إذا على ذلك يعني بعض من نعرف من النساء أنها ذات مرة يعني حصل لها إسقاط، فخدرت، خدروها تخدير كامل، تخدير كامل بعدها خلاص. يعني تقرأ الصفحة ربما 20 مرة تنسى على طول. ما الدليل؟ الدليل أن جاء مرة أخرى أسقطت، ثم عمل لها البنج مرة ثانية. هذا البنج يعني كان من الله عز وجل أنه أثر على الأول فألغي مفعوله، يعني ألغي مفعول البنج الأول، فبعدها خلاص عادت لها صحتها. يعني دليل أنه هذا البنج. نعم يا ذنب الله. ها؟
العين كذلك،
العين ما العين تدمر الجبال. فلذلك طالب العلم لا يغفل عن شيء مهم، والله نحن نغفل، وهو أن يتحصن بالأذكار ويكرر المعوذات قبل أن يحاضر، قبل أن يصلي، قبل أن يخطب. نعم رب يعني صلاة تصليها والناس يعني يعجبون بصلاتك، أو خطبة تخطبها والناس يعجبون بخطبتك، تقسم ظهرك. فبعدها خلاص يعني تسبب لك العين ضيق في الصدر، عدم رغبة في الخطابة، في التدريس وكذا، تشعر أنك ملل وهي عين. أو كذلك خلاص تقوم بين الناس ترتج ولا تستوعب ولا عندك ذاك الإلقاء، أعين الناس أعوذ بالله. نعم. والدليل على ذلك أن بعض من كان يصلي في رمضان في آخره أصيب بعين وما يدري أنها عين، كان يأتي العشر الأواخر ويحصل له من الضيق ما لا يعلم إلا الله، حتى يتمنى أن رمضان يمشي له. فكان يظن أنه ربما بسبب كل النوم أو كذا، فإذا بها تتكرر في كل سنة في العشر الأواخر، في العشر الأواخر، سواء هو إمام أو ليس بإمام، ذاك الضيق. المهم ضيق حتى خلاص. قراءته للقرآن في غير رمضان أحسن، صومه في غير رمضان أحسن، يعني أعوذ بالله. العين ها؟ من موت ابن أو ضرر أو مرض أو عرض. من موت ابن وسرقة مال كالمسعودي، المسعودي ذاك الذي يأتي في بعض الأسانيد، أظن عبد الرحمن مختلط. ما سبب اختلاطي؟ ها؟ سرق ماله. أو ذهاب كتبه منو؟ كابن الهيا. قالوا أو احتراقها كابن الملكن، الله المستعان، كان حافظ كبير، وهل يمكن أن تحترق الكتب؟ صلى الله عليه. هنا فرق أيضا بين الاختلاط والتخليط. ها؟ ما هو التخليط؟ الاختلاف معروف أنه بسبب والتخليط. قالوا اختلال عارض في الضبط يقع في حال الصحة، يعني الاختلال أو التخليط اختلال عارض في الضبط يقع في حال الصحة إلى الخرف. أيضا يقولون الحجامة، أيضا الحجامة أحيان يا الله استر، لذلك يتقي الإنسان الحجامة في الدماغ. يعني هنا في الكاهل، هنا في أسفل، هنا أسفل الرقبة لا بأس أحيانا، بعضهم هنا قد لا تؤذي، لكن هنا سبحان الله قد يوافق أحيانا. قال معمر احتجمت فذهب عقلي حتى كنت ألقن فاتحة الكتاب في صلاتي، وكان احتجم على هامته. قال السخاوي وبلغني أن البرهان الحلبي عرض له الفالج صلى الله عليه وسلم فأنسي كل شيء حتى الفاتحة، ثم أوفي كأن الفالج مثل الجلطة والله أعلم أو ما يشبهها. ها الفالج قلنا الفالج ما هو قلناه هذا. قال ثم أوفي وكان يحكي عن نفسه أنه صار يتراجع إلى محفوظه الأول كالطفل شيئا فشيئا. وعجب من هذا ما ذكر القاضي عياض أن إبراهيم بن محمد الحضرمي المعروف بابن الشرقي المتوفى بسنة 96 و300 كان قد حصل له قبل موته ب30 شهرا فالج، فلم يكن ينطق بغير لا إله إلا الله ولا يكتب غير بسم الله الرحمن الرحيم، يعني نسي كل شيء إلا، فكان ذلك من آيات الله. هذا كما قال لا إله إلا الله، وإذا قال اكتب حديث بسم الله الرحمن الرحيم كيف. لمن أحب أن يرجع إلى مزيد يرجع إلى هذا الكتاب الجامع في العلل والفوائد للفحل المجلد الثاني من أوله كلام على سوء الحفظ وعلى الاختلاط، وأيضا زاد هنا كلام عن التلقين، يعني ألحق التلقين بإيش؟ الآن عندنا سوء الحفظ يدخل فيه إيش؟ أن حفظه يسوء يعني وضبطه، ويدخل فيه الاختلاط ويحصل فيه قبول إيش؟ التلقين. كانوا يجعلون هذا التلقين اختبار للراوي، يعني مثل اختبار القبول، فيأتون له بأحاديث ويضعون أحاديث ليست من أحاديث ذلك الإمام، فإن تلقنها خلاص حكموا عليه بسوء الحفظ، وإن تنبه لها قالوا حافظ. إذن هذا المبحث من أول الكتاب من المجلد الثاني من أوله إلى صفحة 150. وقلنا ميزة هذا الكتاب ما هي؟ يذكر أمثلة، يذكر أمثلة. وربما كان التلقين يعني طريقا إلى إثبات رواية هي أصل أنها لقن فيها الراوي. الآن عند الحنفية، عند الحنفية ارفع يدك فيه اشتقبلها ثم خلاص. من أين هذا؟ ما الدليل؟ دليل حديث فيه تلقين. قال حديث رواه الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي بمكة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه. قال سفيان قدم الكوفة فسمعته يحدث به فزاد فيه ثم لا يعود. هذا الحديث يعني يرفع يديه ثم لا يعود يعني بعد ذلك ما يرفع يديه. هذا الحديث على ما فيه من كلام فإن في متنه لفظة منكرة فقوله ثم لا يعود لقنها يزيد في الكوفة. وقد نص الأئمة النقاد على ذلك قال سفيان أي بن عيينة فظننت أنهم لقنوه وكان بمكة يومئذ أحفظ منه يوم رأيته بالكوفة وقالوا لي إنه قد تغير حفظه أو ساحفظه. وقال الشافعي وذهب سفيان إلى أنه يغلط يزيد في هذا الحديث يقول كأنه لقن هذا الحرف فتلقنه تلقنه ثم لا يعود. على هذا بنى الحنفية مذهبه. وإنما الحديث كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة رفع يديه رفع يديه. أما ثم لا يعود هذه فيها تلقين. إلى هنا.